بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم في الحلقة السابعة من برنامجنا أيام مع الحبيب. كما تعلمون، أيام مع الحبيب هي أيام النبي صلى الله عليه وسلم من زاوية المرأة، كيف كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تتعامل مع رسول الله، كيف كان رسول الله يتعامل مع المرأة، كيف ثبتت المرأة مع النبي في مواقف الشدة. كل هذا نتكلم عنه ونتحدث عنه في برنامجنا أيام مع الحبيب. أعود إلى الترحيب بأخواتنا مياس وإسراء وبسمة وإناس. كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن إسلام سيدنا حمزة، الآن نتحدث عن إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. بالطبع كلكم بتعرفوا كيف أسلم عمر، ولكن أنا بحب أيضا أكد وركز على زاوية المرأة اللي كان له دور كبير في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب سمع بأنه أخته فاطمة بنت الخطاب اللي هي من أول من أسلم، وزوجها سعيد بن زيد اللي هو مبشر بالجنة، أنه أسلمت، وهو ما كان عنده خبر بذلك، فأخذ سيفه وذهب فورا لعند أخته وزوج أخته. فطبعا هو لما دخل، أول ما يوصل إلى البيت كان خباب جالس مع أخته وزوجها بيعلمهم القرآن الكريم، وكان أول اللي أسلموا يتعلموا من بعضهم البعض قراءة القرآن، تعاليم الإسلام. فلما وصل عمر وهن سمعوا صوت عمر وبيعرفوا عمر قديشه شديد على المسلمين وقديشه قاسي، فاختفى خباب في مخدع البيت وأخذت الصحيفة كانت بإيدها هي فاطمة وخبت الصحيفة وجلست. ودخل عمر فقال له: ما هذه الهيمنة التي سمعت؟ شو سمعت أنا في هيك صوت وهيمنة بيناتهم؟ قالت له: ما سمعت شيئا، ما في شيء، من خوفة منه. قال: لا والله، إني سمعتكما، سمعت أنا عم تتحدثوا بشيء معين. قالت وقال لهم هو سيدنا عمر: فقد تابعت مع محمد، أسلمت مع محمد؟ فقامت أخته قالت له: نعم، أسلمنا مع محمد وتابعناه، والله إنه لحق. فقام بقوة سيدنا عمر ومسك زوج فاطمة وبلش يضرب زوج فاطمة، ما عنده سيدنا عمر دغري، فورا شغال على الضرب يلا. فلما صار يضرب زوجها، فقامت هي بدها تدافع عن زوجها، فضربها سيدنا عمر من غير قصد، كأن لأنه هو عمر بشخصيته مثل ما كانت عم تتحدث إناس، أنه فعلا في بشخصيته يعني مثل تناقض، خلينا نقول في قوة وفي بطش وبنفس الوقت في حنية وفي رحمة. وعلى فكرة هي من صفات الإنسان العربي بشكل عام، عنده حمية وعنده رحمة على المرأة بالذات. لذلك كان منتشر دائما مقولة أنه من كرم الكريم الدفاع عن الحريم، هي مقولة عربية قديمة. فسيدنا عمر لما ضرب أخته من غير قصده فنزل الدم، سال الدم عليها، فلما نظر هيك وشاف الدم وأنه هو اللي ضرب أخته، وهو العربي ما بيضرب أخته، كتير لها مكانة مقدسة الأخت والأم بالذات، يعني ممكن يظلم الزوجة إيه، لكن الأخت لا، لأنه هي يعتبرها أصله، يعني منه هو، هذا من عز نفسه يعني، وأمه لا، الأم مقدسة دائما. فلما شاف حاله هو ضرب أخته وسال الدم، توقف سيدنا عمر وخاف، جلس، إجا شوية هدوء، وصار بقى يحكي برواء، قال له: بالله عليك أعطيني هذه الصحيفة، وسمعان إنه في شيء مخبى. قالت: إني أخاف. قال له: طيب أقسم له باللات وبالعزة بقى بالأيامين اللي الآلهة اللي هو بيعبدها إنه ما بيأذيها، بس أنظر فيها. فقالت: لكن يا أخي، هذه قرآن وأنت مشرك ولا يمسه إلا المطهرون. فقام سيدنا عمر اغتسل، شوفوا يعني هو بده يبحث عن الحق وبده يوصل يشوف الصحيفة بعينه، يبدو أنه لحد الآن ما سمع شيء من القرآن، بس مجرد عم يسمع أنه آمنوا مع محمد وهو بقى قايم بقى بالطوشة ومع المظاهرة القائمة. فلما توضى واغتسل فأخذ الصفحة فقرأ فيها: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فلما نظر عمر قال: من هذا فرت قريش؟ من هذا الكلام قريش عم تهرب؟ فيبدو أنه ما كان شايف القرآن من قبل أو سامعه. قال: أين محمد؟ دليني عليه. فهي طبعا فاطمة خافت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تدله فورا، خافت عن النبي من عمر. فبهاللحظة هي طلع خباب، كان خباب كان مختفي بالمخدع، لكن ليه؟ طمع بإسلام عمر، قال: أنا بطلع بحاكي بقى وجها لوجه. فطلع خباب قال: الله الله يا عمر، والله إن الله، إن رسول الله قد دعا، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، لعل الله يستجيب الدعوة فيك يا عمر. فصار يحمسه بقى انه يمكن انت اللي الله يستجيب الدعاء النبي فيك وانت عمر اللي بده يعز الاسلام فيك. فقال دلوني على محمد. فقالت له فاطمه ادلك عليه ولكن تقسم لي ان لا تشبهه بشيء يكرهه. دير بالك يعني ما بتآذيه بكلمه يكرهها. فاقسم لها اعطاها المواثيق والاقسام انه خلص ما بيأذي محمد. فدلته قالت له هو في دار الارقم، وهن كانوا عم يجتمعوا بدار الارقم، لكن يبدو الموضوع سري، ما عم يتحدثوا المشركين مو دريانين انه هن عم يجتمعوا بدار الارقم، والا لو عرفوا لكانوا هجموا عليهم على الدار. فخرج سيدنا عمر مثل ما بتعرفوا القصة، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما شافوا النبي مسكوا النبي عليه الصلاة والسلام، قام بقوة ومسكوا من رداءه وجذبوا جذبة قوية ونتروا نترة قوية، فوقع عمر على الأرض. عمر وقوته وعضلاته وبطشه وقساوته من ضربة النبي عليه الصلاة والسلام وقع على ركبه على الأرض ونخ. فشو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أما تنتهي يا عمر؟ والله إنك لن تنتهي حتى ينزل الله بك صاعقة. فقال له جئت لأؤمن بك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال فيها اللحظة كبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبروا الصحابة وكبروا أهل البيت، وأسلم عمر. فأعز الله الإسلام بإسلام عمر وبإسلام حمزة.
يمكن سيدنا عمر هو الوحيد اللي اتبع معه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
هذا الأسلوب.
هذا الأسلوب يعني سيدنا محمد اللين والحلم
صحيح، لكن يبدو في مواقف تحتاج أيضا لقوة
تناسبا مع شخصية عمر.
أيوة
عمر.
يمكن بقى يعني قوي بده قوي، مو بيقولوا القوي بده أقوى، فهيك جاء النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب. وطبعا هي قوة من الله تعالى أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يقدر مثل سيدنا عمر يزته في الأرض وهو القوي الشديد. إذن فأسلم سيدنا عمر بن الخطاب بإسلام عمر، قوي الإسلام وعز الإسلام، وانتقلت الدعوة من مرحلة السرية إلى مرحلة الجهرية، صار عمر وحمزة واثنين أقوياء، والحمد لله أنه بدأت الدعوة بشكل جهري. لكن مع ذلك المشركين ما كفوا أذاهم عن المسلمين. أيضا من الشخصيات العظيمة اللي دخلوا في الإسلام ستنا أروى عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأروى كانت جالسة يوم من الأيام فدخل عليها ابن طليب، فطليب بيحدثها بإلا قد أسلمت وتابعت محمد، وهي لسات على الشرك، ما لم أسلم لسه. قالت خيرا فعلت، إن أحق من وازرت ابن خالك، فكن معه وعضده من باب القرابة بس من باب المحبة. وطبعا المرأة بتضل أحن وألين. صوروا أبو لهب قديش عذب النبي عليه الصلاة والسلام، العباس تأخر في إسلامه، حمزة تأخر في إسلامه، أروى صفية طبعا أسلمت أول واحدة من عمات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الآن تبعتها أروى. فلما قالت له هذا الكلام لطليب طمع طليب في إسلامه، فقال يا أمي تعالي أنت إلى رسول الله واشهدي بكلمة الحق. فقالت والله لو كنت مثل الرجال لمنعته ولدافعت عنه. قال فما يمنعك؟ فضل معها طليب لحتى أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام فأسلمت. مرة من المرات المشركين كانوا صابين عذاب على النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا كم موقف للنبي مع المشركين وهو صابر وراضي، وكان بيستطيع بدعوة واحدة يزلزل الجبال فيهم، لكن من حبه لقومه كان ينتظر شوي شوي من أجل بركي بأسلمه ممكن في يوم من الأيام يدخلوا في دين الله تعالى. إذن فمرة كان المشركين عم يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، فإجا طليب بعد المشركين ودافع عن النبي وخلصوا من إيديهم. فالتفتوا المشركين لطليب، أنت اللي عم تدافع عن النبي، فصاروا بقى يضربوا طليب. فإجا عمه أبو لهب، لأنه عمه طبعا دافع عنه وبعد المشركين وكرمال خاطر أبو لهب يعني أصدقائه، فتركوا طليب. دخلوا بقى غضبانين لعند أمه لعند أروى، قالوا لأرأيتي ابنك قد جعل نفسه غرضا دون محمد، حاطط حاله عم يدافع عن محمد، شو بده بمحمد؟ فقالت لهم والله خير أيامه يوم يدافع عن ابن خاله، هذا أفضل يوم في حياته بيدافع عن ابن خاله. قالوا له وقد تبعت محمد؟ قالت نعم وقد تبعت محمد، يعني كمان بقوة رضي الله عنها وأرضاه. فسمع مين دري؟ أبو لهب. إجا ركيد لعند أخته، لكن مثل ما قلنا العربي ما بيأذي أخته. فدخل لعنده قال له عجبا لاتباعك محمد وتركك دين عبد المطلب. قالت له قد كان ذلك، فافعل أنت كذلك ودافع عن ابن أخيك وكن معه وعضده. ونفس الكلمة قالت فإن يظهر على العرب فأنت بالخيار، إن شئت تبعته وإن شئت لا. طب أنت شو بتخسر؟ تركه ليه حامل جبهة ضده؟ إن كان نجح فهو ابنك وابن أخوك وعزك وملكك، وإن ما نجح قد كن خلصت منه. فهذه الكلمة دائما كانوا عقلاء حتى المشركين يرددوها. المهم فبهذا دخلت أروى الإسلام، وطبعا كان إسلامها بعد إسلام حمزة مباشرة. نرجع للمشركين ونشوف بأنه لما هاجروا المسلمين إلى الحبشة واستقروا بالحبشة، سمعوا بأنه سيدنا عمر أسلم، سيدنا حمزة أسلم، وجاهم خبر بقى كبر الخبر لبعيد أنه المشركين كلهم أسلموا. فقالوا أي طيب على ما نبقى في ديار الغربة؟ إيش قاعدين نحن بالحبشة؟ لنرجع إلى قريش. فقاموا ورجعوا إلى قريش، مو كلهم طبعا، عدد منهم رجعوا، منهم سيدنا رقية رضي الله عنها وأرضاها وسيدنا عثمان بن عفان. فلما رجعوا قبل ما يوصلوا لمكة سمعوا بأنه الخبر كان مو صحيح والمشركين لساتهم عم يعذبوا المسلمين، فوقفوا على حدود مكة. يتنازعن دائما أمرين، يا ترى ندخل مكة وهن مشتاقين لمكة، مشتاقين لبلدهم، مشتاقين لأهلهم، ولا يا ترى بدهم يعذبونا المشركين نرجع للحبشة؟ فضلوا في حيرة. بعدين قال والله وصلنا يلا نتوكل على الله وندخل. لكن مو كلمة نتوكل هيك، لا، توكل بده عمل، بده ربط أسباب. فقال كل واحد منهم أرسل لزعيم من زعماء قريش حتى الكفار، ولكن دخل في جواره، فطلبوا جوار ودخلوا كلهم بجوار المشركين حتى قدروا يأمنوا على نفسهم ويدخلوا. كمان اشتد الأذى للمسلمين من جديد. فهون كانت السنة السادسة انتهت، ودخلت السنة السابعة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كمان مرة أمرهم بالهجرة ثاني مرة إلى الحبشة، وهاجر إلى الحبشة في هذه المرة الثانية سيدنا جعفر ابن أبي طالب وأسماء بنت عميس زوجة جعفر. وكانت بالقبل طبعا مهاجرة مثل ما قلنا رقية، وهاجرت الآن أيضا سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. فاكتمل عدد المهاجرين في الحبشة 80 رجل و20 امرأة، 20 امرأة وثمانين رجل تركوا بلادهم وخرجوا إلى الحبشة هروبا بدينهم. فلما اجتمع المسلمون بالحبشة ووصل الخبر لقريش إنه المسلمين بالحبشة آمنين مطمئنين عند الملك عند النجاشي، فأرادت إن شاء الله تخرب عليهم حتى في بلاد الغربة. فأرسلت عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة من أجل أنه يسترجعوا هالمسلمين اللي ذهبوا إلى الحبشة. بالطبع قابلوا الملك، والملك كان إنسان عادل، هو مثل ما قلنا نصراني، ماشي على دين النصرانية، وعنده العدل اللي تعلمه من سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما قابلوا الملك بعث الملك خبر وراء المسلمين. هم بدي يشوفوا وين موقف أسماء بنت عميس زوجة جعفر وأم سلمة زوجة أبو سلمة وهن بالحبشة. فلما بعث خبر الملك فهن ارتحبوا كتير. بتحدث أم سلمة بتقول ما نزل بنا بلاء مثل هذا اليوم، شو بده الملك منا؟ وسمعت بأنه عمرو بن العاص إجا. فدخلوا على الملك، وإذ وجدوا الملك جالس النجاشي بعرشه، وعلى يمينه عمرو بن العاص، وعلى يساره عبد الله بن أبي ربيعة، ودول اثنين زعماء من زعامة قريش الشباب المتحمسين ضد المسلمين. فانخلع قلبهم من الخوف. فقال النجاشي، سألهم بقى، لكن النجاشي مثل ما قلنا ملك، شو يعني النجاشي على فكرة؟ طبعا اسم النجاشي واسم المقوقص واسم قيصر واسم كسرى كلها هي ألقاب كانت تتلقب على اللي بيحكم منطقة من المناطق. النجاشي وهرقل هدول بيكونوا نواب قيصر على هرقل على بلاد الشام، والنجاشي في الحبشة، والمقوقص في مصر. فهي كانت ألقاب، يعني مو هو اسمه الحقيقي، اسمه الحقيقي أصحمة، لكن هذا لقب. مهم فلما دخلوا النجاشي سألهم أنه صحيح أنتوا خالفتوا قومكم وتركتوا دين قومكم وخرجتوا عن الدين؟ فقام كلموا جعفر قال له نعم، قد جاءنا رسول وجاءنا بعبادة الله تعالى وعلمنا بالأخلاق الطيبة. وتحدث طبعا جعفر بخطبة طويلة جدا مؤثرة، فتأثر النجاشي منه. فعمر بن العاص شاف أنه النجاشي حيلتفت مع المسلمين وحيخسر هو الصفقة، فراح كاد أكبر، قال له أنك لا تدري ما يقولون في عيسى بن مريم، أنت ما بتعرف شو عم بيحكوا عن عيسى، فسألوا النجاشي ما تقولون في عيسى؟ هون بقى وقعت المشكلة الأكبر. أم سلمة هي اللي عم تحدث هذا الحديث، شو بدنا نحكي؟ طيب نحن بنعرف أنه النجاشي مسيحي والنجاشي يعتقد أنه عيسى ابن الله، طيب ونحن في ديننا لا نعتقد أنه عيسى ابن الله، شو بدنا نقول؟ بدنا نقول كلمة ونوافق النجاشي ولا بدنا نقول الحق اللي نحن بنعرفه مآمنين فيه؟ فجعفر قال له دعوني أكون أنا اليوم خطيبكم، والله ما نقول فيه إلا ما قال الله ورسوله. شو قال؟ إنه هو عبد الله وكلمته وروحه ورسوله ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فلما قال هذا الكلام فرح النجاشي واطمأن وابتسم ومسك عود من الأرض، قال والله ما عدا عيسى ابن مريم عما قلت هذا العود، صح كلامك صح. وقال له انتفت هيك لبطارقته، رجعوا الهدايا لعمرو بن العاص ورجعوا الهدايا للثاني عبد الله، وأنا والله لما الله عطاني ملكي ما عطاني رشوة، تركوا فأنتم شيوم في أرضي. تقول أم سلمة شيوم، يعني هي كلمة حفظتها من فم النجاشي، يعني أنتم آمنون مطمئنون في بلدي، من آذاكم غرم؟ والله ما أحب أن يكون لي جبل من ذهب وأني آذيت أحدا منكم. فطلعوا المسلمين فرحانين بوجود في هذه الأرض وبأمان النجاشي اللي أمنوا فيه. موقف أنا بحب أكد عليه وأحكيه في كل مكان لأنه إحنا محتاجينه في كل العالم. بعد فترة وهن في الحبشة بيقوم زعيم من زعماء أهل الحبش يعني من أجل ينافس النجاشي على ملكه. فالمسلمين شو كان دورهم هون؟ قال اجوا مع النجاشي وصاروا يدافعوا عنه وصاروا يدعوا لله تعالى يا ربي تنصره لأنه هو العادل، لأنه إحنا قاعدين مطمئنين في بلاده. قال فأنا ليش بحب هذا الموقف وأكد عليه؟ لأنه كتير للأسف من المسلمين في العالم الغربي بأوروبا بأمريكا بأستراليا بيعيشوا آمنين مطمئنين وأخذين حريتهم الدينية وأخذين كل شيء، ومع ذلك بيكيدوا للبلد اللي عايشين فيها. ليه؟ ما أنت عايش بحرية، بالعكس لازم أنت تكون ضمن هذا النظام وتكون منضبط كمواطن إنسان صالح ضمن الحكم اللي أنت عايش فيه طالما عطيك حريتك الدينية، وهذا منتعلمه من أم سلمة. فحتى أنه النجاشي كانت علاقته حلوة مع المسلمين، فلما إجا ولد سماه جعفر وطلب من أسماء بنت عميس أن ترضع هذا الولد، فصارت هي اللي ترضعه ليأخذ الصفات الحلوة من المرأة العربية ومن المرأة المؤمنة المسلمة. إذن بعد هذه الفترة عاد من الحبشة 6 نساء، مو كلهم بقيوا للأخير طبعا، 6 نساء مع بقية من الرجال اللي ذهبوا مثل مصعب بن عمير وسيدنا الزبير بن العوام. فعادت من الحبشة 6 رقية وسودة وأم سلمة وليلى اللي حكينا عنها بنت أبي حثمة اللي حكت روت رواية عمر بن الخطاب لما هي وطالعة، وأم كلثوم وسهلة بنات سهيل بن عمرو. هدول الستة رجعوا إلى مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والبقية رجعوا فيما بعد إن شاء الله بنحكي عنهم بوقتهم. إذن هون قريش ما زالت تحاول مع النبي عليه الصلاة والسلام، نظرت لقيت ما في طريقة إنه يترك الدعوة، لا بالعذاب ولا بالإيزاء ولا بالاستهزاء. رجعوا للمفاوضات مرة تانية، ذهبوا لأبي طالب، يا أبو طالب جيب ابن أخوك وكلمه خلي يترك هالدعوة. أبو طالب استدعى النبي عليه الصلاة والسلام وحطه أمام قومه بكل أدب بكل لطف بكل حنان، فالنبي نظر إلى الشمس قال أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال والله ما أنا أقدر على أن أدع ما أنا فيه منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. يعني أنتوا بتقدروا تطلعوا على الشمس تشعلوا تجيبوا شعلة من الشمس؟ ما بتستطيعوا، كمان أنا ما بستطيع، اترك دعوتي. ففهمن أنه يعني هذا مستحيل، لبقى تطلبوا مني اترك هذه الدعوة. فالتفت أبو طالب قال والله إن الذي قاله ابن أخي حق، هذا كلام صحيح. بعتقد أنه الوقت تقريباً حيخلص، لذلك حأعطي فرصة إذا كنتوا حابين تسألوا أي سؤال أو تعملوا أي مداخلة. حدا عنده سؤال؟
نساء الصحابة تحملوا كثيراً من الأذى والعذاب، وهذا جهاد بالنسبة إليهم، فما هو جهاد إنه بالنسبة إلينا؟
يعني
إحنا إذا أردنا أن نحشر معهم؟
أيوة، يعني أنت أي أكيد امرأة مسلمة بتتمنى أنه تحشر مع نساء الصحابة. طيب ما هنها تحملوا أذى كثير وجاهدوا كتير، طب نحن ما عم نتحمل كل هالأذى وكل هالعذاب، وين جهادنا؟ فعلا سؤال في محله. أنا شو بقدر ساوي لألحق بنساء الصحابة؟ أنا شو بقدر أعمل لأصير بمقام زنيرة اللي هي تحملت العذاب لعميت؟ طب ضروري أنا أعمى؟ اللهم أني أسألك العافية. مو شرط يعني إحنا نصل إلى هذا المستوى. شوفي المرأة في كل زمان، المرأة المسلمة والرجل المسلم، في محن وفي إغراءات. الآن الفتن اللي حولنا وحولينا، فتن الإنترنت، فتن الشات، سواء البنات ولا الشباب، إذا أنت منحتي نفسك فهذا جهاد بالنسبة إليك أنت هون كبلد آمن مثلا في سوريا. بالنسبة مثلا المرأة الفلسطينية عم تعيش جهاد كبير. نعرف أم نضال اللي 4 شباب من شبابها توفوا أمام عينا، هذا مو جهاد؟ هذا قطعا هي إذا كانت صادقة ومخلصة وفي سبيل دينا فهي مع الصحابيات. وأنت كمان بهذا المقام هون جهادك العلم، جهادك الدراسة، جهادك تسبتي نفسك أنت كمسلمة مقابل نساء العالم. ليه عم يسبقونا؟ ليه عم يصير عندهم اختصاصات طب وصيدلة وهندسة واقتصاد؟ وهي أنتوا الحمد لله ماشيين بهالباب. هذا جهاد، سهرك الليل على علمك جهاد. نساء عم يقضوا كتير، مثلا نساء المسلمات في بريطانيا، في فرنسا، في أمريكا، في دائما جهاد. فالمرأة دائما في جهاد، لكن كل مرة قد يكون الجهاد نوع آخر. فأنت أي عمل بتعمليه هو جهاد، وإن شاء الله بتوصلي فيه إلى مستوى الصحابيات. لكن ما تصرفي شيء من وقتك إلا في طاعة الله. لما بتصرفي علم، دراسة، نجاح، طاعة، خدمة لأختك، خدمة لزوجك، خدمة لأبوك، هذا كله جهاد حسب ما أنت فيه. لذلك العلماء لما قعدوا يختاروا أنه ما هو أفضل العمل في الإسلام، فكل واحد اختار عمل، بالنهاية وصلوا لنتيجة أنه أفضل العمل في الإسلام اللي هو أفضل العمل وأحب الأعمال إلى الله تعالى أن تكون أنت في المقام الذي أقامك الله به قائما بأمر الله. يعني حضرت الصلاة أفضل الأعمال، تقوم تصلي. حضر الجهاد أفضل الأعمال، جاهد. حضر العلم أفضل الأعمال، تتعلم. شايفة؟ فأنت في كل مكان إليك جهادك، مو شرط تتحرضي. لذلك كان يعني النبي يسأل الله العافية، اللهم إني أسألك العافية، يعني العافية من البلاء. فهذا يعني شيء من جهادنا، إن شاء الله ربي بيكتب لنا إياه عنده، وإن كان لا يعادل جهاد، لكن الحمد لله يعني أنه أمام الفتن والإغراءات اللي نحن فيها إن شاء الله بينكتب لنا جهاد عند الله تعالى. حدا بحب يسأل؟
دكتور، سمعنا كثير عن الإيذاء اللي لاقاه المسلمين ببداية الدعوة، كيف قدر الصحابة وخاصة المسلمات منهم أنه يتحملوا هذا العذاب مع أننا حديثي عهد بالإسلام؟
صحيح، هذا كمان سؤال بينطرح، يعني كيف قدروا يتحملوا هذا العذاب لما ينحطوا بدروع الحديد من الصبح إلى المساء وما يتراجعوا؟ تعرفي في بعتبر أنا سببين رئيسيين وسبب ثالث منضيفه لهم. السبب الأول اللي هو حب، الحب يصنع المعجزات دائما. لما أنت بتحبي شيء تفعلي فوق الطاقة، فهن حب للنبي عليه الصلاة والسلام جعلهم يتحملوا كل أذى ويدافعوا عن النبي، حب لله تعالى. لما طب أنت كيف بدك تحبي النبي إلى هذا المستوى؟ ما بتحبي شيء لتعرفيه، قرأي في سيرته، لما بتشوفي مواقفه، لما بتسمعي عنه، لما بيكون قدوة في حياتك تفعلي مثل ما فعل، بتشعري برابطة قوية. لما بتكتري من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لما بتقومي بنصاص الليالي بتصلي وبتشعري بحلاوة هذا القيام، بتشعري برابطة قوية، تربطك بالنبي عليه الصلاة والسلام، بيزداد حبك فيه عليه الصلاة والسلام. إذن الحب هو اللي خلاهم يتحملوا هذا أولا. هذا برأيي أنا. ثانيا هي زوادة العبادة اللي بدأوا فيها، وقلنا ضل سنة كاملة القيام فرض عليهم، فهي زوادة عطتهم قوة وعطتهم مدد إلهي يعينهم على تحمل هذه المصاعب. بقدر ضيف سبب ثالث وهو إيمان بالآخرة. إيمان بالآخرة، صار عندهم يقين إنه هلأ العذاب كله يومين وبيخلص، لكن أنا عم بتحمل من أجل في أمل، أنا بدي أصلي. مثل أنتم مثلا الآن طالبات كلكم في الجامعة وعم تدرسوا، فأكيد في عذاب وفي سهر ليل ويمكن دي يخلقك من الكتاب، لكن لما بتفكري أنه أنت بعدين حتنجحي، حتاخدي الشهادة، حتصيري دكتورة، حصير اسمك كبير، فهون شو بيخليك تصبري على عذاب الامتحان وعذاب الدراسة؟ هذا اللي بيخلي إذن أمل للآخرة وإيمان في الآخرة جعلهم يتحملوا مثل هذا العذاب. بعتقد الوقت بالنسبة لنا انتهى اليوم. أشكركم لوجودكم معي إخوتي وأخواتي، أشكر لكم استماعكم هذا اليوم، وأعود فأذكركم من جديد أني معكم اليوم على المنتدى من الساعة 11 إلى 1 ليلا بتوقيت مكة المكرمة على المنتدى، لأسمع منكم قصصا جديدة أو أفكارا جديدة أستفيد منكم وممكن نطرحها في حلقات قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do